بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في آداب سكنى المدارس، أي مدارس العلم في زمن الأئمة. نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: السابع، أي من آداب ساكن المدارس، أن يختار لجواره إن أمكن أصلحهم حالا وأكثرهم اشتغالا وأجودهم طبعا وأصونهم عرضا، ليكون معينا له على ما هو بصدده. ومن الأمثال: الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق، والطباع سراقة، ومن دأب الجنس التشبه بجنسه. إذن هذا الأدب في سكنى المدارس، وكان هذه المدارس فيها بيوت يسكنها من كان ذا زوجة وأولاد، وهناك أيضا مساكن لمن كان أعزبا. فيقول: إذا سكن في هذه المدارس يختار لجواره جارا وصفه بأربع صفات. الصفة الأولى أن يكون أصلحهم حالا، والمراد بالصلاح هنا أي صلاح الدين والاستقامة عليه، إنسان مستقيم بعيد عن المحرمات، محافظ على الطاعات، غير متساهل. هذه الصفة الأولى. وأكثرهم اشتغالا، والمراد بالاشتغال أي الاشتغال بالعلم، بمعنى أكثرهم اجتهادا في العلم وإقبالا عليه وإشغالا لنفسه فيه. وأجودهم طبعا، أي حتى أخلاقه التي طبع عليها وجبل عليها ينتقي من أجودهم طباعا. فإن من الناس من يكون صالحا مقبلا، لكن يكون عنده طباع جبل عليها ليست جيدة، وإذا جالسه المجالس أثر عليه فيها. فيقول: يختار من كان أجودهم طبعا وأصونهم عرضا، أي أشدهم صيانة لعرضه، بمعنى يجتنب المحرمات والمشتبهات ولا يقع فيها، وليس من الناس من يقدح فيه ويقع في عرضه. عرض الإنسان هو موضع المدح والذم منه. أي من يكون مذكورا بالخير الذي لا يذكره الناس بالشر. فإذا يختار الصاحب الذي جمع هذه الأربع الصفات: صلاح الحال، والمراد به صلاح الدين، كثرة الاشتغال أي الاجتهاد في العلم والإقبال عليه، جودة الطباع التي قبل عليها، وهكذا صيانة العرض. بعيدا مما يكون سببا في القدح في عرضه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. الذي يجتنب فعل الشبهات يطلب هذا، يطلب البراءة لدينه ويطلب البراءة لعرضه. قال أهل العلم: مفهوم هذا الحديث أن من وقع في الشبهات فقد عرض دينه وعرضه للطعن فيه، لأن الحديث معناه لفظه أن من اجتنب الشبهات وابتعد منها برأ دينه وعرضه. إذن من وقع فيها فقد عرض دينه وعرضه للقدح فيه. إذا قال صونهم عرضه، فإن هذا الصاحب عزيز الوجود الذي عنده صلاح حال الاستقامة على الدين ومع ذلك إقبال على العلم واشتغال به، ومع ذلك جودة في طباعه التي قبل عليها، وهكذا إنسان صائن لعرضه لا يرضى بشيء يدنس عرضه. فيقول المؤلف: إن أمكن هذا الجار فيحرص على مثل هذا الجار. ولو ضحى بشيء يراه مما يسهل له لأجل الجار فهو أولى. لو ضحى بالمسكن القريب لأجل أن يجاور الجار الذي جمع في الصفات ولو كان بعيدا، لو ضحى بالمسكن الواسع أو الجميل لأجل أن يجاور هذا الجار ولو كان المسكن دون ذلك، فهذه فائدة ومصلحة. قال: ليكون معينا له على ما هو بصدده. والذي هو بصدده هو طلب العلم والاشتغال فيه. ثم ذكر أمثالا، والأمثال كثير منها مأخوذ من الأدلة ومنها ما هو حكم. قال: الجار قبل الدار، قبل أن تنظر دارا تسكنها وتنظر مواصفات الدار، انظر من هو الجار. فرب دار حسنة كدرها الجار، ورب دار ليست بذاك، ولكن الجار الذي فيها جعلها دارا عظيمة. بعض الأئمة عرض بيته للبيع فطلب به مبلغا ضعف قيمته المعروفة، فقالوا له: لما هذه القيمة الكثيرة؟ قال: نصفها قيمة الدار ونصفها لمجاورة فلان ابن فلان من أهل العلم. لأن الجيرة اشترى، والآخر باع بيته برخص لأجل الجار السيء، حتى لما عاتبه بعض الناس قال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، وما علموا جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. صار هذا مثلا: بجيرانها تغلو الديار وترخص. فالشاهد أن الإنسان يبحث عن الجار الصالح فهو نعمة من الله عليه. قال: والرفيق قبل الطريق، وهذا يضرب مثلا للذي يريد السفر قبل أن يسأل عن الطريق وينظر الطريق ويبقى مفكرا في الطريق، ينظر من رفيقه في السفر، فإذا كان الرفيق صالحا هون الطريق. قال: والطباع سراقة، بمعنى أن الإنسان يتأثر بمن يجالس وتنتقل طباعه إليه، لا يدري إلا وقد سرقت طباعه من طباعه. قال ومن دأب الجنس التشبه بجنس. الدأب بمعنى العادة، والمراد بجنس أي جنس من المخلوقات. ابن آدم جنس مثلا، الإبل جنس، البقر جنس، الغنم جنس، ثم تحت هذا الجنس أنواع كثيرة. فمن دأب الجنس أي من عادة الجنس المعين التشبه بجنسه، يأخذ طباع جنسه. فإذن هذه أمثال كلها ذكرها المؤلف رحمه الله لما سبق أن أوصى به، وهو الاهتمام بالجار الصالح الذي جمع هذه الصفات. قال والمساكن العالية التي تكون مرتفعة في الطوابق العليا لمن لا يضعف عن الصعود إليها أولى بالمشتغل وأجمع لخاطره إذا كان الجيران صالحين. وقد تقدم قول الخطيب إن الغرف أولى بالحفظ، والغرف يطلقونها على البناء المرتفع، أن يقول السكنة في الأماكن المرتفعة أولى إذا كان لا يضعف عن الصعود وكان الجيران صالحين، لأنه غالبا لا يكون فيها إزعاج، لا يكون فيها كثرة مرور طلوع ونزول. فالمساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود أولى. وأجمع للخاطر، ولذا الأئمة يفضلون الحفظ في الأماكن العالية لأن الذهن يكون مجموعا. قال وأما الضعيف أي الذي لا يقدر على الصعود، والمتهم، والمتهم أي في دينه بمعنى قد ينظر إلى محارم الناس، أي حين طلوعه ونزوله قد يواجه النساء ممن هو ساكن معه. قال وأما الضعيف والمتهم ومن يقصد، ومن يقصد للفتية والاشتغال عليه. فالمساكن السفلية أولى بهم، إن هؤلاء ثلاثة أصناف: الضعيف الذي يضعف عن الصعود والنزول، والمتهم الذي قد لا يؤتمن على بعض الأمور، ومن يقصد للفتيا والاشتغال عليه. يعني إنسان من أهل الفتوى يصعب على الناس الذين يأتون يستفتونه يصعدون إليه إلى أماكن مرتفعة. من يقصد للفتيا والاشتغال عليه لتدريسه يدرس. فالمساكن السفلية أولى بهم ليكونوا أقرب. قال والمراقي التي تقرب من الباب أو من الدهليز أولى بالموثوق بهم. المراقي أي الدرج هذا السلم، أن يقول المساكن التي حول هذا السلم والمراقي التي تقرب من الباب أو الدهليز. الدهليز هو ما خلف الباب قبل الدار، أن يكون ما بين الباب والدار. أولى بالموثوق بهم أي لأن الناس جميعا يمرون أمامهم، فيقول للموثوق بهم في دينهم. والمراقي الداخل التي يحتاج فيها إلى المرور بأرض المدرسة أولى بالمجهولين والمتهمين، التي يمر فيها بساحتها بأرضها، معني يكون أمام كل الناس ينظرون إليه. قال والأولى ألا يسكن المدرسة وسيم الوجه أو صبي ليس له فيها ولي فطن. وإذا كان له ولي فطن يرعاه ويقوم عليه ويحفظه وسكن فيها فعنده من يرعاه. وألا يسكنها نساء في أمكنة تمر الرجال على أبوابها. إذا كان غرف أو مساكن خاصة بالنساء، إذا كان يمر الرجال على أبوابها لا يسكنها، يقول نساء، يسكن بعيدا من أماكن مرور الرجال. قال وألا يسكنها نساء في أمكنة تمر الرجال على أبوابها أو لها كوى تشرف على ساحة المدرسة. كوى معنى نوافذ. وينبغي للفقيه ألا يدخل إلى بيته من فيه ريبة أو شر أو قلة دين. لا يدخل إلى بيته من فيه ريبة أو شر أو قلة دين، ولا يدخل إليه من يكرهه أهلها. لا يدخل إلى بيته من يكرهه الساكنون معه، أو من ينقل سيئات ساكنها. إذا رأى عيوبا وأخطاء ذهب ينشرها ويبثها بين الناس، هذا يقول أولى لا يدخل إلى مساكن الطلبة. أو ينم عليهم أو يوقع بينهم أو يشغلهم عن تحصيلهم ولا يعاشر فيها غير أهلها. نبه المؤلف في هذا الأدب على أمور كثيرة قد يغفل عنها ولا يعطي لها كثير الناس اهتماما، يعني حتى في المسكن، وإن يكون سكن الموثوق، وإن يكون سكن الذي لا يوثق به، وإن يكون سكن السكن الذي هو أجمع للخاطر وأهدى للحفظ، وإن يكون من سوى ذلك، وإن يكون سكن النساء. قال رحمه الله، لن ننتقل من السكن في البيوت لا رجع إلى الساكنين في المسجد. قال الثامن إذا كان مسكنه في مسجد المدرسة أو في مكان الاجتماع ومروره على حصيره وفرشه، أي إذا كان يسكن في المسجد أو كان سكنه يمر إليه من المسجد على فراش على حصيره وفرشه. قال فليتحفظ عند صعوده إليه، أي إلى سكنه، من سقوط شيء من نعليه، أي في حال أخذه لهما وإمساكه بهما، يقول يتحفظ، ينتبه لا يتناثر ويتساقط شيء من نعليه وهما بيده. ولا يقابل بأسفلهما القبلة، أي لا يوجه النعلين إلى بأسفلهما إلى جهة القبلة. هكذا بعض العلماء كره هذا تنزيها، ومن حيث الدليل فليس على هذا دليل فيما نعلم أنه يكره توجيه أسفل النعلين إلى جهة القبلة، لكن منهم من كره هذا تعظيما للقبلة. قال ولا يقابل بأسفلهما القبلة ولا وجوه الناس، لا يقابل بأسفل عليه وجوه الناس، معنى يمد رجليه وعليه ما نعلاه إلى وجوه الناس، ولا ثيابه، ولا يقابل بأسفلهما القبلة ولا وجوه الناس ولا ثيابه، لا يجعلها تقابل ثيابه ويجلس عليها وتكون إلى ثيابه قد تدنس ثوبه، يكون فيها شيء في أسفلها فيدنس ثيابه، بل يجعل أسفل إحداهما إلى أسفل الأخرى بعد نفضها، يبدأ ينفضها خارج المسجد إذا كان سكنه في المسجد أو أراد يمر منه، ثم يجعل أسفل النعل اليمنى ملصقا بأسفل النعل اليسرى ويقبض عليها بيده ثم يمشي في المسجد، ولا يلقيهما إلى الأرض بعنف، ولا يتركهما في مظنة مجالس الناس والواردين إليها غالبا كطرفي الصفة أي الحجرة، قال النعال في أطرافه والناس يجلسون فيه، بل يتركهما إذا تركهما في أسفل الوسط ونحوه، ولا يضعهما تحت الحصير في المسجد بحيث تنكسر. المسجد كانت فرشها من الحصير سعف النخل، فيقول إذا وضع النعال تحت الحصير يتكسر هذا الحصير فلا يضعها تحت الحصير، مثله الفرش إذا وضعها تحت قد تتقطع قد تتغير رائحتها. قال وإذا سكن في البيوت العليا خفف المشي والاستلقاء عليها ووضع ما يثقل كي لا يؤذي من تحته. هذا تنبيه من المؤلف لمن يسكن في بيوت عليا مساكن الطلبة، يخفف المشي لا يجري ويضرب برجليه فإنه يزعج من تحته يؤذيه، قد يكون نائما قد يكون قارئا قد يكون منشغلا بشيء، فمشيه مشيا شديدا يزعجه. قال وهكذا الاستلقاء، يخفف الاستلقاء لا يلقي نفسه إلقاء على فراشه، معنى يجلس بهدوء حتى لا يزعج من تحته ولا يؤذيه. قال ووضع ما يثقل كي لا يؤذي من تحته، أي لا يضع فوق السكن الذي هو فيه شيء يثقل حتى لا يضر هذا المبنى ولا يؤذي من تحته أو يرمي بشيء ثقيل ونحو ذلك. ثم انظر ذكر أدبا، من باب الأدب ذكر ونبى عليه، إذا كان صاعدا في الدرج في السلم أو نازلا من يقدم. قال وإذا اجتمع اثنان من سكان العلو أو غيرهم في أعلى الدرجة بدأ أصغرهما بالنزول قبل الكبير، يبدأ الأصغر بالنزول ويجعل الكبير يتأخر، والأدب للمتأخر أن يلبث يعني ينتظر الذي لم ينزل بعد، ولا يسرع في النزول إلى أن ينتهي المتقدم إلى آخر الدرجة من أسفل ثم ينزل. الله أعلم هل كان هذا مراعاة للدرج لكونه لا يحتمل أكثر من واحد أو اثنين، أو كانوا يعدون هذا أدبا. فإن كان الأول أي مراعاة لا يثقل عليه، فأمور الناس اليوم ليست كذلك، فربما تحتمل العشرة والعشرين والثلاثين الدرج التي تبنى من الحديد والخرسان. قال فإن كان كبيرا تأكد ذلك، وإن اجتمع في أسفل الدرجة للطلوع تأخر أصغرهما ليصعد أكبرهما قبله، أي فيقول في النزول يبدأ الأصغر ينزل، في الطلوع يجعل الأكبر يتقدم. التاسع ألا يتخذ باب المدرسة مجلسا، المراد بباب المدرسة يعني باب كبير شامل يدخل الناس منه إلى مسجد المدرسة إلى مساكن المدرسة إلى ساحات المدرسة، يعني البوابة الرئيسية. قال ألا يتخذ باب المدرسة مجلسا يجلس فيه، بل لا يجلس فيه إن أمكن إلا لحاجة أو في ندرة لقبض أو ضيق صدر، حيث يجلس يتنزه شيئا يتفسح شيئا، ولا في دهليزها المهتوك إلى الطريق. الدهليز كما سبق أنه الممر الذي بين الباب والدار، المهتوك أي المكشوف إلى الطريق، ف فقد نهي عن الجلوس في الطرقات وهذا منها، هذا مدخل المدرسة كلها، مدخل مسجدها وسكنها وبيوتها وساحاتها وأماكن دروسها، إذن هو طريق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات. قال وهذا منها أو في معناها، لا سيما إن كان ممن يستحيا منه، من الذين هم أصحاب منزلة ومكانة في المدرسة يستحي المارون منه، أو ممن هو في محل تهمة أو لعب، ممن هو متهم، ولأنها في مظنة دخول فقيه بطعامه وحاجته، فربما استحيا من الجالس أو يكلف سلامه عليه، وفي مظنة دخول نساء من يتعلق بالمدرسة ويشق عليه ذلك ويؤذيه، ولأن في ذلك بطالة وتبذلا. إذن ذكر في هذا عدة محاذير. أولا أن هذا الطريق وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الطرقات. ثانيا قد يكون هناك أحدهم من أهل العلم فيها داخل معه حاجته من طعامه ونحوه، فيستحي حين يرى هؤلاء وهم ينظرون إليه وهو داخل وخارج، أو كذلك يكلفهم السلام عليه مع أن هذا عبادة. وهكذا قد يدخل من ذلك المكان نساء بعض من له تعلق بالمدرسة أو سكن فيها أو قرابة فيها، فيشق عليهم ذلك، ولأن هذا قال فيه بطالة وتبذلا، كونه يجلس على الباب بطالة، تبذل، ما أكرم نفسه بالجلوس في هذه المواضع. إذن فهذا تنبيه من المؤلف، الجلوس في البوابات هذه الرئيسية لا ينبغي، هذا الطريق، والطريق منهي عن الجلوس فيها، أيضا أماكن تمر فيها النساء منهي عن الجلوس فيها. حتى لو كان مثلا هناك أناس يشربون الشاهي أو القهوة لا يجلسون في طريق الناس، منهي عنه، ويؤذون المارين، قد يمر فيه النساء فيحصل أذية ومشقة عليهم. وهذا كما قال المؤلف بطالة، لماذا يجلس في أماكن مرور الناس في البوابات؟ بطالة، هذا مضيع لوقته. وأيضا تبذل معنى أنه امتهن نفسه، جعلها متبذلة، ما أكرم نفسه وصانها عن مثل هذه المجالس، أن ينبغي أن يصونها عن مثل هذه المجالس. وما أحسن جلوس طالب العلم في درسه في مسجده للمراجعة للحفظ للتسميع، هذا الذي فيه الخير. أما الذي هو في الساحات في البوابات في أماكن القهوة والشاهي، فهذا كما قال المؤلف فيه بطالة وفيه تبذل، عدم صيانة لنفسي ولما يحمل من العلم. قال ولا يكثر التمشي في ساحة المدرسة بطالا من غير حاجة إلى راحة أو رياضة أو انتظار أحد، ويقلل الدخول والخروج ما أمكنه، ويسلم على من بالباب إذا مر به. هذه تنبيهات، لا تكثر المشي في ساحات المدرسة من مكان إلى مكان لغير حاجة. وهكذا يقلل الدخول والخروج ما أمكنه، يلزم مكانه، وإذا مر بأحد بالباب ونحن سلم عليه، مر على حارس في الباب يسلم عليه، مر على من ينتظر أحدا يسلم عليه. تنبيهات مهمة من المؤلف رحمه الله في هذه الفصول. قال ولا يدخل ميضأتها العامة، الميضاء أي أماكن الوضوء، العامة التي لكل الناس عند الزحام من العامة إلا لضرورة. عند الزحام من العامة أي من عامة الناس كقرب الصلوات مثلا، غالبا العامة يفدون ويحصل زحام. يقول طالب العلم الساكن في المدرسة ما يجعل وقت دخوله وقت الزحام، يدخل قبل، ولا يدخل ميضأتها العامة عند الزحام من العامة إلا لضرورة لما فيه من التبذل. لما فيه من التبذل أي عدم الصيانة للنفس والإكرام لها، بمعنى لا تزاحم العامة في أماكن الوضوء وتؤخر دخولك إلى أن يزدحموا فيها، أدخل قبل. فأنت ساكن في المدرسة لماذا تؤخر إلى وقت الزحام؟ قال ويتأنى عنده، تنبيه آخر، إذا جاء إلى أماكن الوضوء أماكن قضاء الحاجة يتأنى، لا يستعجل، لا يزعج، لا يطرق الباب على من في أماكن قضاء الحاجة ويزعجه. قال ويتأنى عنده ويطرق الباب إذا كان مردودا طرقا خفيفا ثلاثا، ثم يفتحه بتأن. إذن لا تزاحم الناس، رتب وقتك أيها الساكن في المدرسة للوضوء ودخول الخلاء قبل زحام الناس، وإذا دخلت إلى هذه الأماكن لا تزعج فيها، لا تطرق على من في أماكن قضاء الحاجة وتشغله فيها، بتأني استئذان، تتأكد هل فيها أحد أو ليس فيها أحد، إن علمت أن فيها أحد تلزم الهدوء. قال ولا يستجمر بالحائط فينجسه، لا يستجمر بالحائط يجعل عليه أثر نجاسة من بول ونحو، بمعنى يتمسح من بوله في الحائط فينجس الحائط. الذي يأتي بعدك ما يدري به، قد يضع يده في ذلك الموضع، قد تلصق ثيابه فيه فيتنجس. قال ولا يستجمر بالحائط فينجسه، ولا يمسح يده المتنجسة بالحائط أيضا، إذا أصاب يده نجاسة لا يمسحه بالحائط. إذن هذه تنبيهات كل طلبة العلم بحاجة إليها، والمؤلف رحمه الله وصفها عن خبرة ومعرفة طويلة المدى في هذا الجانب، فقد ولي التدريس في مدارس كثيرة وعرف أهلها وعرف ما فيها وعرف ما يحتاجه الطلبة الذين يسكنونها، فنصحهم إذن نصائح عن خبرة ومعرفة. ولذا كان هذا الكتاب من أفضل ما تراه في آداب طالب العلم. بقي معنا فيه إن شاء الله درس واحد نؤخره إلى الدرس الآتي، وهو من أفضل ما تراه من الكتب، نافع، مؤلف عن خبرة، عن معايشة لهذه الأماكن. فرحمه الله وجزاه الله تعالى عنا خيرا على هذه النصائح القيمة. ووصيتنا لإخواننا بتطبيق ما قرأنا فيه والعمل به، ليس مجرد قراءة، فنحن نقرأ فيه لنا عدة أشهر، درس أسبوعي، في كل أسبوع درس، مررنا بحدائق ورياض مثمرة من النصائح المباركة العظيمة، إذا عمل بها الإنسان انتفع بها كثيرا. ويقول في يوم الجمعة أحب أن أبكر فأغتسل بعد الأذان الثاني، وغالبا تفوتني ركعة الفجر. أصل إلى المسجد مع الإقامة، فهل أصليها بعد الشروق أو أؤخر الاغتسال إلى بعد الصلاة؟ ممكن أنك تدخل مكان الاغتسال قبل الأذان، تتهيأ تتوضأ، وأول ما يؤذن ممكن تغتسل في 5 دقائق وتخرج تدرك السنة وتدرك صلاة الفجر، فممكن تفعل هذا، فتجمع الخير كله. وأخي يقول: ماذا تفتح بعد هذا الكتاب؟ هناك كتب كثيرة نراها نافعة، وكثير من كتب الأئمة نافعة، لكن لعلنا نأخذ فترة وجيزة في بعض المنظومات التي في الآداب، إما في لامية بن الوردي أو يعني منظومة أبي إسحاق الألبيري في وصيته لولده، منظومتان مختصرتان، إحداهما ممكن 100 بيت والأخرى 70 بيتا، فيهما نصائح طيبة، أو نقرأهما الاثنتين، نبدأ بواحدة ثم الأخرى حتى نبدأ في كتاب بعد ذلك آخر. وهذان كتابا فيهما فوائد طيبة ونصائح مفيدة لطلاب العلم، وبإذن الله يصحب ذلك حفظهما، تحفظان ونكون نسمعها في كل درس قبله ما قرأنا في الدرس الأول. فهذه المنظومات كانت في دماغ من محفوظات الصغار، غالبا الصغار يحفظ لامية بن الوردي، وصية أبي إسحاق الألبيري لولده. ثم بعد ذلك هناك عدة كتب انظر إن شاء الله أنسبها. هناك كتاب العزلة للخطابي، كتاب نافع جدا، وهناك كتاب لعالم من الحنفية اسمه الزرنوقي بعنوان تعليم المتعلم طريق التعلم، رسالة مختصرة ونافعة. هناك كتاب فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي. هناك كتاب الحث على طلب العلم وبيان فضله لأبي هلال العسكري. عدة كتب في البال، بإذن الله تعالى نأخذ بعضها، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا قراءتها جميعا. كتاب أخلاق العلماء أيضا للآجري. كتاب تهذيب النفوس، السير وتهذيب النفوس لابن حزم. هذه كلها كتب نافعة في آداب طالب العلم والوصايا التي له. وفي الحقيقة لم أرى كتابا كهذا الكتاب، كتاب ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم في الاستيعاب لآداب طلب العلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.